إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى غني عنكم وعما آتاكم، ولو شاء ما خلقكم وسواكم، ولكنه أراد بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار دار امتحان وعمل، وهو عالم بالنتائج وما تؤول إليه الأمور، وهو بالمرصاد لعباده جميعا يحاسبهم على أعمالهم ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلوكم في هذه الدار بالحياة والموت، وبالخير والشر، وبالغنى والفقر، وبالاستقامة في الأحوال والإعوجاج، وبما يحصل فيها من كل المشكلات، كل ذلك لله فيه الحكمة البالغة. وأراد أن تكون هذه الدنيا مسرحاً للصراع بين الحق والباطل، وأن يبقى فيها هذا التدافع الدائم الذي لا ينقضي إلا بنهايتها بين الحق والباطل. فجعل للحق حزباً هو حزب الله، وجعل للباطل حزباً هو حزب الشيطان، وجعل هذين الحزبين يتصارعان في هذه الحياة إلى نهاية الدنيا. فحزب الله مهمته التي يصارع من أجلها ليست أن يعيش ولا أن يجمع حطام الدنيا، ولا أن يجد متعة وراحة وسعادة فيها، فليست الدنيا دار قرار وليست دار سعادة، وإنما هي دار أقدار وأقدار، وكل ما فيها يؤول إلى الأكدار. إنما يريد فيها حزب الله أن يحقق الحكم لله سبحانه وتعالى، وأن يصل إلى مرضاته بأداء ما افترض وما شرع، وتحقيق رسالات رسله الكرام الذين جاءوا بالحق من عند الله سبحانه وتعالى، وبتطبيق كتبه المنزلة التي قال فيها: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. أراد حزب الله أن يحقق هذه الأمور ويسعى من أجلها، يكلفه ذلك ما كلفه، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بضرائب باهظة وأثمان كبيرة. وقد قال الحكيم: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وقال الآخر: ليس الكريم على القنا بمحرم. فلا بد أن يبذل المؤمنون من دمائهم وأموالهم وأحبتهم وراحتهم وسعادتهم ثمناً لتحكيم شرع الله على أرض الله، وأن يبذلوا ما يحتاج إليه في تحقيق هذه الرسالة التي أرسل الله بها خير أهل السماء إلى خير أهل الأرض، أرسل بها جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما حزب الشيطان فمهمته هي تحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، والسعي للتمتع كما تتمتع البهائم في هذه الدار، فقد عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة وأذهبوها واستعملوها، ولذلك يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. مهمتهم أن يحققوا هذه اليمين التي أقسمها إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، فهم يسعون لذلك بكل ما يستطيعون ويوظفون لذلك الوسائل التي بيّن إبليس، فإنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آخر هذه الجمل هي أخطرها وأعظمها، وهي ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم الله سابغة ويداه سحاءان بالعطاء ليل نهار، وكل ما نحن فيه إنما هو من فضله ونعمته، وما بكم من نعمة فمن الله، يقسمها على وفق حكمته وهو أعلم بالشاكرين. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فمن شكر فإن الله تعهد له بأن يتم نعمته عليه ويديمها، ومن كفر نعمة الله فإنه لا يضر الله شيئاً وإنما يضر نفسه، فقيد النعمة شكرها، وإذا لم يقيدها الإنسان انفلتت منه، كما قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم منها نعمة الوجود ونعمة الإيمان ونعمة القدرة ونعمة الاستطاعة ونعمة التوفيق ونعمة الفهم ونعمة الجوارح ونعمة الأهل ونعمة الذرية ونعمة المال ونعمة الأمن والأمان ونعمة الإيواء والرخاء ونعمة المعاش والدواء، نعم كثيرة لا تحصى، كلها من فضل ربكم وعطائه وسخائه، ولكنه ابتلاكم بها ليعلم الشاكرين وهو أعلم، فإنه يعلمهم قبل خلقهم، ولكنه أراد أن يقيم الحجة عليكم، فقد قال سبحانه وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فهو يبلو بعضكم ببعض، فما يكون فيه الفقراء هو ابتلاء للأغنياء، وما يكون فيه الأغنياء هو ابتلاء للفقراء، وما يكون فيه الأصحاء هو ابتلاء للمرضى، وما يكون فيه المرضى هو ابتلاء للأصحاء، وما يكون فيه الخائفون هو ابتلاء للآمنين، وما يكون فيه الآمنون هو ابتلاء للخائفين. فلذلك ينظر إلى هذه النعمة بحاليها، حالي الضراء والسراء، فإذا كان الإنسان في حال ضراء لم يخضع لغير الله ولم يذل لغيره، وعلم أنه لا يستطيع دفعها ولا رفعها إلا الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، هو الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هو الله العزيز الحكيم. وإذا كان يرى ما لدى الآخرين يعلم أنهم لم يجلبوه بعقولهم ولا باجتهادهم ولا بميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، وإنما هو قسمة يقسمها الله سبحانه وتعالى، كما قال الحكيم باتت تعيرني الإقتار والعدما لما رأت لأخيها المال والنعما، تبا لرأيكما الأرزاق عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما، كل ذلك من قسمة الله سبحانه وتعالى وأقداره وابتلائه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وفي المقابل أيضا ابتلى الله الذين آتاهم السراء بما هم فيه، فإنهم إذا لم يبذلوا للذين امتحنهم بالضراء فإنهم أخلفوا الله ما وعدوه وقصروا فيما كلفوا به وسلكوا طريقة من طرائق المنافقين التي وصفها الله بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والابتلاء الكبير في هذه الحياة الدنيا أن الله جعل لكل إنسان فيها أجلا مسمى لا يمكن أن يتجاوزه، وإذا جاء لا يؤخر ولا يقدم، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هذا الأجل مسمى عند الله وهو يعلم بوقته، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وقد ستره عنا وأخفاه، وذلك لامتحاننا وابتلائنا به. فيكون لكل واحد منا آمال يتبعها، وهذا الأمل يستمر حتى يقطعه الأجل. وكل إنسان لا بد أن يدرك إذا كان عاقلاً أنه إذا لم يبادر ويقدم لنفسه خيراً فسيندم غاية الندم عندما يأتي يوم القيامة، فيرى الذين قدموا لأنفسهم خيراً وقد حلوا بيوتهم وقد أعدوا فيها وسائل راحتهم وقدموا كل ما أحبوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فوجدوا كل ذلك مضاعفاً عند الله سبحانه وتعالى محفوظاً، لا وكس فيه ولا شطط، وليس فيه أي نقص، ولا يلدكم أعمالكم، فيجدون كل ذلك عند ربهم سبحانه وتعالى في دار كرامته، ويجدون أضعافاً مضاعفةً مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يجدون ملكاً كبيراً. وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً. إذا جاء الإنسان المقصر فرأى كل ذلك سيندم غاية الندم. وقبل ذلك عندما يقف الناس على الساهرة وتدنو الشمس حتى تكون كالميل ويشتد العرق بالناس، فإن الناس يستظلون بظل صدقاتهم فمن مستقل أو مستكثر. ولذلك قال أحد الصحابة حين سمع خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيها هذا الأمر: أجدك لم تسمع وصات محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. إن الله أخفى عنا آجالنا وآتانا ما امتحننا به، فعلى كل منا أن يبادر البدار قبل أن يأتي الأجل، أن يبادر الموت في أيامه ولياليه، وأن يقدم لنفسه خيرا ما دام قادرا على ذلك قبل أن يحال بينه وبينه. ثم بعد ذلك كل ما يحصل من الحوادث في هذه الحياة فإنما هو تنبيه لنا على دنو الأجل واقترابه. فنحن نرى بعض البلاد التي كانت في أمن ورخاء وسخاء يأتيهم رزقهم من كل مكان رغدا بأمر الله سبحانه وتعالى، فيفرض الله عليهم بلحظة واحدة ما يغير حالهم بالكلية، فيعيشون لباس الجوع والخوف، وتتغير أحوالهم كلها بأمر الله سبحانه وتعالى الذي يصرف الأمور على وفق حكمته البالغة، ولا يجدون لأنفسهم أي شيء ولا يقدرون على شيء من هذه الحياة بعد أن تدبر. فإن الدنيا إذا أدبرت لم تمسكها السلاسل، وإذا أقبلت جرها الخيط. فهكذا أحوال هذه الحياة الدنيا وأحوال أهلها، فيبلون الله سبحانه وتعالى ببعض إخوان لنا يجدون شحاً في مواردهم وضيقاً في معاشهم، كثير منهم لا يجدون لقمة عيش ولا شربة ماء ولا حبة دواء، وهم محاصرون، وبالإضافة إلى ما هم فيه من ذلك الحصار يجدون القصف الشديد المهدم للبيوت الذي لا يدع حجراً على حجر، ويجد الأشلاء تتناثر وتتطاير، ولا ينوي ولي على وليه ولا حميم على حميمه، ولا يستطيع أحد أن يدفن ابنه ولا أباه ولا أمه ولا زوجه ولا أخته ولا أخاه، ويرى هؤلاء يفرون من بيوتهم فيفرون من أهليهم قبل الفرار الأخروي الموعود الذي يحصل لكل الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يفرون على أهليهم ويريدون السلامة كل يريد السلامة بجلدته وأن يسلم بنفسه، ولا يلوي على شيء، ويصعد لا يدري إلى أي اتجاه يذهب، فحاله حال الظبية التي وصفها لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه إذ قال: فقدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، فهم لا يدرون في أي اتجاه يتجهون، ولا يدرون أين يجدون مأوى أو مأمنا. بالإضافة إلى كل ذلك يأتي البرد الشديد والمطر الشديد والأوبئة والأمراض الفتاكة والأمراض المعدية، كل ذلك من أقدار الله وهو امتحان لكم. وأغرب ما في هذا الامتحان أن الله في زماننا سخر الوسائل لنقل ذلك بالصوت والصورة فيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. قديما كانت المجاعات تحصل ويأتي الجدر وتأتي الكوليرا وتأتي الأوبئة فتقضي على من تقضي عليه، وتأتي الحروب فتهلك ما أهلكت، ولا يشعر كثير من الناس بذلك كما حصل لأهل الأندلس، وكان من دون البحر في المغرب غافلين عن حالهم كما بين ذلك أبو البقاء رحمة الله عليه. فاليوم لم يعد أحد غافلا عن حال أحد على هذه المعمورة، ففي كل بيت تصل الأخبار بالصوت والصورة، ويطلع الإنسان حتى لو كان صغيرا من خلال هاتفه وشاشته الصغيرة على كل هذه الأحداث، ويراها رأي العين ويسمعها بأذنيه ويحققها بنفسه. كل ذلك قامت به الحجة عليكم عباد الله، فعليكم إخواني أن تبذلوا وتقدموا لأنفسكم، وأن تعلموا أن ما تبذلونه ليس بذلا لإخوانكم ولا عطاء لهم ولا منة لكم عليهم به، وإنما هو بذل لأنفسكم، وما تقدمون لربكم تجدونه في هذه الحياة تعهد الله بذلك، وتجدونه عند العرض على الله تعهد الله بذلك. ففي هذه الحياة يقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحياة الأخرى يقول سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالرجوع إليه سبحانه وتعالى بالذهاب إلى الآخرة، وكل ذلك محفوظ عنده، وهو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب، لا يشغله أحد عن أحد، ولا تختلط عليه الصحائف والأعمال، فما من مثقال ذرة إلا ويجدها صاحبها فيراها تمثل له رأي العين فيراها، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا هو المقام الأول من مقامات اتصال الإنسان بعمله يوم القيامة، فهي ثلاث: المقام الأول تجسيم العمل له حتى يراه، ولو كان العمل غير متجسم كاعتقاد أو نية أو عمل قلبي أو نظرة أو سماع أو غير ذلك، كل ذلك يجسده الله في صورة قابلة للرؤية، لأنه قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا المقام الأول. والمقام الثاني هو وزن الأعمال، فإنه يوضع الميزان بين يدي كل واحد منكم، له كفتان ولسان، والوزن يومئذ الحق، ف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا الميزان أيضا لا يتفاوت الناس فيه ولا يسبق بعضهم بعضا، فجميع الخلائق من بدايتهم إلى نهايتهم وقت وزنها ثانية واحدة توزن فيها كل هذه الأعمال، أقل من الثانية توزن فيها هذه الأعمال جميعا. لا تنشغل كفة بوضع شيء فيها لفلان عن فلان، بل كل له كفته ومكانه من الوزن، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والمقام الثالث من مقامات العمل هو مقام الجزاء، فيجازي الله العاملين بأعمالهم، فالعمل السيء لا يجازى إلا بمثله، والعمل الصالح يجازى بأضعافه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا هو وصف الشكر الذي اتصف الله به، فربكم هو الشكور سبحانه وتعالى، وذلك بمضاعفة الأعمال الصالحة وقبولها والزيادة فيها ورفعها إليه سبحانه وتعالى، كل ذلك من كرمه وسخائه وجوده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للنجاح في هذا الامتحان العظيم، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن أهلكم في البلاد المقدسة الأرض المباركة القرى التي بارك الله فيها في فلسطين يشكون مما تعلمون ومما ترون وتسمعون، وإن عقلاء المسلمين اختاروا أن يجعلوا هذا الأسبوع من شهر رجب، وهو الأسبوع الأخير من شهر رجب، أسبوعاً للقدس لإعلان الولاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعدم إسلام مسراه ومعراجه إلى السماء، ومكان إعلان إمامته على الأنبياء، ومكان قبلته الأولى، والدفاع عن هذه الأرض المباركة وعن أهلها المسلمين والمرابطين، وعن مكان هجرتكم في آخر الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. واليوم وهو يوم الجمعة المبارك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. هذا اليوم الأغر المبارك خصصه عقلاء هذه الأمة لما سموه طوفان العطاء، وذلك أنهم يريدون عطاءً وسخاءً من أكف المؤمنين المتوضئين المصلين، يرون الله فيه من أنفسهم خيراً ويقدمون خيراً لإخوانهم، وهذا العطاء لا يراد منه الشيء القليل، فذلك لا يناسب الطوفان. فهم عندما جاهدوا وبذلوا سموا عملهم طوفان الأقصى، والطوفان كما تعلمون لا بد أن يكون شيئا كثيرا خارقا للعادة، كما قال الله تعالى في طوفان نوح عليه السلام: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهذا العطاء المطلوب الآن لا بد أن تدركوا أنه لا بد فيه من التنوع، فمنه النوع الأول الذي هو الوفاء لله ببيعته التي في أعناقكم جميعا، وقد أكدها في كتبه المنزلة كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فوفاؤكم لله ببيعتكم هو ما تقدمونه من المال، لأن الجهاد بالمال قدم في أغلب المواضع في القرآن على الجهاد بالنفس. ثم بعد ذلك أن تبذلوا لإخوانكم المجاهدين المقاتلين، وهذه النية الثانية، فهم فتحوا لكم الباب لأن تروا الله من أنفسكم خيرا، ولا يحل لكم أن تسلموهم ولا أن تخذلوهم ولا أن تتغافلوا عنهم وعما هم فيه. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. النية الثالثة هي أن تقدموا لمسرى رسولكم الكريم ومعراجه إلى السماء وقبلته الأولى ما تحاولون به فك هذا الأسير الذي هو أكبر أسرى المسلمين، وهو المسجد الأقصى، وقد مضى عليه أكثر من 50 عاما وهو أسير لدى الصهاينة الغاصبين. ويجب على كل إنسان أن يبذل جهده في رفع أسره وتحريره بكل ما يستطيع، وهذا الأمر هو أيسر ميسور، أن تشاركوا بما تستطيعون في تحريره وإنقاذه. والنية الرابعة هي إنقاذ وإغاثة إخوانكم الملهوفين الذين رزحوا تحت الحصار 17 سنة، ثم قامت عليهم هذه الحروب الطاحنة، وهم الآن في هذه الحرب التي مضى عليها أكثر من 4 أشهر وهم تحت القصف الدائم، وقد تكالب عليهم أشرار العالم جميعاً وكفاره من اليهود والنصارى والملحدين والمفسدين وصهاينة العرب والعجم، تألبوا عليهم جميعاً ورموهم عن قوس واحدة. فحالهم حال المؤمنين يوم أحد عندما قال ابن رواحة رضي الله عنه: والناس إلب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. فهم في هذا الحال الشديد قد خرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم وأهليهم، ولا يجدون مأوى ولا فراشا ولا غطاء ولا وطاء ولا وسادا ولا دواء ولا ماء ولا غذاء. ويخرج الرجل الذي كان في أرغد عيش وأنعمه في داره ومتجره وسوقه، يخرج هاربا بثوب نومه لا يملك سوى ذلك، وكل ما جمعه من مال قد قصف وهدم، والبيت الذي كان يملكه أصبح هباء منثورا. وهذا حالهم، وأنتم ترونهم، ترون الأشياء الأشلاء تتطاير، وترون الجثث في الشوارع، وترون المستشفيات تقصف على من فيها، وترون المساجد والمدارس وقد مكثوا الآن أكثر من 3 أشهر لم يسمعوا صوت الأذان إلا لماما، لأن جميع المساجد في قطاع غزة قد قصفت، فأصبح الناس يشترون المكبرات الصوت اليدوية التي يحملونها فيؤذنون فيها للأوقات في خيامهم ليسمع الناس على الأقل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فآذان المؤمنين تشتاق إلى سماع هذا التكبير وهذه الشهادة العظيمة، وهي أمان كما تعلمون. وهؤلاء في هذا الوضع المأساوي وهم ينتظرون ما تقدمون، فاجتهدوا في أن تبذلوا لأنفسكم وأن تقدموا لإخوانكم وأن يكون ذلك من طيب من الطيبات، فإن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وصح عنه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين بذلوا جهدهم لإعلاء كلمتك والذب عن مقدساتك. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وسدد رميهم وسدد رأيهم. اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم قتلا وأسرى وحرر بهم الأقصى والأسرى. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم نصرا عزيزا وأن تنصرهم نصرا مبينا وأن تفتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم سدد دونهم أبواب الأرض فافتح لهم أبواب السماء وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم علمهم صنعة البأس كما علمت داود، وأسل لهم العيون كما أسلت لسليمان عين القطر. اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم قتلا وأسرا يا قوي يا متين. اللهم كل المستضعفين المشردين من المؤمنين. اللهم ارحم الشهداء والجرحى والمرضى والأيامى والأرامل واليتامى والمشردين. اللهم كلهم أجمعين يا قوي يا متين. اللهم استر على ضعفهم بغناك، اللهم استر على مرضهم بما عندك من الخير والشفاء. اللهم امسحهم بيمينك الشافية وألبسهم أجمعين ثوب الصحة والعافية. اللهم انصرهم على أعدائهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك باليهود ومن هاد إليهم ومن ناصرهم أجمعين. اللهم شتت شملهم وفجر رأيهم وفرق كلمتهم وخالف بين وجوههم وسلط بعضهم على بعض، وأنزل بهم المذلات وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع أخذك يا قوي يا متين. اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا وأقذف الرعب في قلوبهم وخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم سلط بعضهم على بعض واقتل قادتهم وكبارهم يا قوي يا متين. اللهم رد أسلحتهم في نحورهم فإنك أنت الجبار القهار. اللهم اقسم ظهورهم يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رزهم يا قوي يا متين. اللهم اجعلنا ممن سعى لتطهيره وتحريره وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم لا تخرج أحدا منا في هذا اليوم من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك ينتظرون خيرك وفضلك في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم أجمعين ما يريدون. اللهم من كان بينك وبينه حاجة لا يعلمها إلا أنت من جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، فاقض له تلك الحاجة وزده من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أطل أعمارهم وكثر أموالهم وأولادهم، واكتب الإيمان في قلوبهم وثبتهم على الحق أجمعين، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وأصلح لهم دينهم ودنياهم، وأصلح أهليهم وذرياتهم يا أرحم الراحمين. اللهم حقق مرادهم وأصلح أولادهم ورب احتجاراتهم واحفظ غائبهم. اللهم اجمع شملهم، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم استرهم بسترك الجميل، اللهم استر فضائحهم وتول مصالحهم يا قوي يا متين. اللهم استرنا بسترك الجميل واعف عنا وعافنا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واكتبنا في من صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، واعده علينا سنين كثيرة لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر وأن تدلنا عليها وأن تكتبنا في من قامها إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكراً حقيقياً يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.